بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه في باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيه من الوعيد الشديد، وذلك لمن يحصل منه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم عمدا. ومعنى ذلك أنه إذا حصل يعني شيء من الخطأ وليس بمتعمد فإنه لا يدخل تحت هذا الوعيد، وإنما الوعيد يكون لمن تعمد ذلك. ولهذا جاء في عدد من الأحاديث هذا القيد الذي هو التعمد، لأنه هذا هو الذي يستحق هذا الوعيد الشديد. أما إن حصل منه الخطأ بإضافة شيء للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عمد خطأ أو نسيانا من غير تعمد، فإن هذا لا يدخل تحت هذا الوعيد. ولهذا جاءت الأحاديث منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد بالتعمد، ويحمل المطلق على المقيد، بمعنى أن الوعيد والإثم إنما يكون لمن حصل ذلك منه تعمدا وقصدا. والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه إنما هو وحي من الله عز وجل، فإذا أضيف إليه شيء وكذب عليه معناه أضيف إلى الشريعة ما ليس منها، ونسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، فيكون في ذلك افتيات وافتراء وتعمد الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن من أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا معنى ذلك أنه أضافه إلى الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بالحديث من عند نفسه، وإنما يأتي به من الله عز وجل، كما قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالتقول على الرسول صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، كذب على الرسول لأنه نسب إليه هذا القول. ومن المعلوم أن ما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو مضاف إلى الله عز وجل من ناحية من جهة أنه أحابه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون كذب على الله عز وجل أيضا، ويكون بذلك تعمد إلى أن يضيف إلى الشريعة ما ليس منها، وأن يلحق بالشرع ما ليس منه. ولهذا كان الكذب عليه ليس كالكذب على غيره, كان الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره, يعني الكذب على الناس يعني بينه وبين الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم مسافة وبعد وبون شاسع, لأن الكلام كلام الناس وإضافة إلى الناس ليس كنسبة كلام للرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله, وأن يفترى عليه ما لم يقله. الافتراء على غيره من الناس الكذب ليس كالافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي وتشريع, وكلام غيره ليس كذلك. وإن كان الكذب مذموما ومن الكبائر, كل إنسان يتعمد الكذب هو من الكبائر, ولكن ليس كل كذب ككذب على الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الكذب عليه كذب على الشريعة وكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم, ونسبة إلى الشريعة ما ليس منها. وقد وردت الأحاديث متواترة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم, تحريم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وتغليظ الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام, جاء متواترا. وقد ذكر أن الأحاديث في هذا المعنى يعني بلغت مبلغا كبيرا, منهم من أوصلها إلى ما فوق 60 وإلى ما فوق 70 وإلى ما هو أكثر من ذلك عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني عدد كبير من الصحابة قالوا. ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة مثل ما روي في حديث تحريم الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وتغليظ الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الذين رووا الأحاديث في هذا المعنى أو في هذا الباب العشرة هم مبشرين بالجنة, العشرة المبشرون بالجنة هم من جملة من روى هذا الحديث, بل إن من العلماء من قال إن التواتر اللفظي جاء في هذا الحديث, يعني لأن من كذب عليه متعمدا فليتوب مقعده من النار, يعني جاء عن عدد من الصحابة بهذا اللفظ, جاء عن عدد من الصحابة بهذا اللفظ, ولهذا يمثلون له أو هو المثال الواضح الجلي الذي يمثل به للتواتر اللفظي. أما التواتر المعنوي فكثير, التواتر المعنوي كثير مثل حديث الحوض وحديث مسح الخفين وحديث عذاب القبر, يعني جاءت بألفاظ متعددة وبصيغ متعددة, فالتواتر المعنوي أحاديثه كثيرة جدا. وإنما الندرة إنما هي بالتواتر اللفظي, يعني يكون اللفظ معين قاله الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا هو الذي في غاية الندرة وفي غاية القلة. وإذا مثلوا للتواتر اللفظي يمثلون بهذا الحديث, من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم أورد ابن ماجه رحمه الله حديث المسعود رضي الله عنه قال
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار,
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, يعني هذا فيه قيد التعمد, فيخرج من ذلك من حصل منه الكذب خطأ ويعني أو نسيانا يعني للحديث فأضافها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عمد ومن غير قصد, فإنه لا يدخل تحت هذا الوعيد, لأن الوعيد إنما هو لمن قصد ذلك, وأما ومن تعمد ذلك. أما من حصل منه يعني شيء عن طريق الوهم أو عن طريق الخطأ فإن هذا لا يدخل تحت هذا الوعيد, لا يدخل تحت هذا الوعيد, وإنما الوعيد في حق من كان متعمدا. ثم إن التعمد مطلق في جميع ما يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم, سواء كان نسبة قول إليه أو نسبة فعل إليه عليه الصلاة والسلام, يعني سواء كان كذب عليه بأن أضاف إليه فعلا بأن يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كل ذلك داخل تحت التعمد. ثم أيضا في جميع المعاني وفي جميع الموضوعات، يعني تحريم الكذب إنما هو في جميع الأمور، في العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والترغيب والترهيب وما إلى ذلك، كل ذلك يدخل تحت قوله من كذب عليه متعمدا، لأنه أضاف إليه قولا قاله أو أضاف إليه فعلا فعله، ولو كان في باب الترغيب والترهيب، ولو كان في باب الترغيب والترهيب. والشريعة كاملة يتوقف فيها ويقتصر فيها على ما ثبتت به سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يقتصر فيها على ما جاء عن الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يضاف إليها شيء منها، ولا يكون هناك استثناء يعني من هذا العموم الذي هو تحريم الكذب على الرسول في جميع الأحوال وفي جميع الموضوعات، سواء كان في العبادات أو المعاملات أو الترغيب أو الترهيب أو غير ذلك. وبعض الجهلة يعني قالوا إنهم يستجيزون وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، يستجيزون وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا وإذا قيل لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا، قالوا نحن ما كذبنا عليه، كذبنا له، نحن نكذب له من أجل أن نرغب الناس في الأعمال، نرغبهم في العبادات. وكذلك أيضا قالوا أن المنع إنما هو من كذب ليضل الناس، لأنه جاء في بعض الروايات من كذب يعني من كذب متعمدا ليضل الناس، وما كذب عليه متعمدا ليضل الناس، وهذه الجملة التي هي ليضل الناس غير ثابتة، لم تثبت. ثم لو ثبتت فإنه لا يكون المقصود منها أن المنع أن المنع مقيد في إذا كان بقصد الإضلال، وإنما هذا لبيان شناعة من يحصل منه ذلك، وأنه يترتب عليه إضلال الناس، وأنه وقيل إنه أيضا لا يكون ذلك للتعليل، وإنما هي للصيرورة، لأن النتيجة التي يؤول إليها الأمر أن من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يؤول أمره إلى أن يكون أضل الناس بنسبة شيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن قول من قال إن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجوز في الترغيب والترهيب هذا قول باطل ومذهب خاطئ، ولا يمت إلى الحق بصلة، بل هو مباين للحق، ومعلوم أن الشريعة كاملة في باب الترغيب والترهيب وفي غيره، وليس الأمر يكون الكذب يمنع في العبادات والمعاملات وفي غير ذلك، والترغيب والترهيب يجوز، لأن الترغيب والترهيب هو أيضا من الشرع، إذا قيل قال رسول الله افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، يعني معناه رغبوا في أمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأصل الذي يرغب فيه أن ثابت، حتى لو كان ثابتا لا يجوز أن يكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال أن هذا زيادة في الترغيب والترهيب، يعني مثل بعض العبادات فيها حديث صحيحة في الترغيب فيها وفيها حديث موضوعة في الترغيب فيها، فيغني الصحيح عن الموضوع، يغني عن الصحيح عن الموضوع. ولا تجوز رواية الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة ضعفا يعني لا ينجبر إلا مع بيان حالها، يعني كل إنسان يورد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو حديث موضوع، لا يجوز ذلك، بل إذا ذكر الحديث الموضوع لبيان حاله حتى يحذر وحتى لا يغتر به، وأما كونه يؤتى به للاستدلال ويقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هو ما قال فهذا لا يجوز. ومن عرف أنه موضوع واستدل به فإنه يكون أحد الكاذبين، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. فإنه لا يجوز الكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، لا في الترهيب ولا في الترهيب ولا في غير ذلك. والذين قالوا بجواز ذلك هم من الجهلة، وفيهم من هو من أهل الأهوى والبدع، فلا يلتفت إلى كلامهم ولا عبرة له ولا قيمة له، وهو كلام ممجوج وساقط ولا عبرة له ولا قيمة له. من كذب علي متعمدا، يعني من كذب علي سواء كان في قول أو في فعل، سواء أضاف إليه كذبا أضاف إليه فعلا كذبا أو أضاف إليه قولا كذبا، فإن كل ذلك داخل تحت المنع، لا فرق بين الأقوال والأفعال، لأن كل ذلك نسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لشيء لم يقله، ونسبة تشريع إليه عليه الصلاة والسلام وهو لم يحصل منه ذلك، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، يعني ليتخذ له مكانا من النار، وليتخذ له مقرا يتبوأه ويستقر فيه من النار، لأنه بذلك الفعل عمل على أن يهيئ له مكانا في النار، وأن يهيئ له مقرا يستقر فيه في النار، فيكون في ذلك من أهل النار بسبب هذا الكذب عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان متعمدا، وإذا كان مستحلا متعمدا لذلك مستحلا له، فلا شك أنه كفر وأنه مخلد في النار ومن أهل النار المخلدين فيها أبد الآباد. وأما إذا كان يعني لم يستحل ذلك، فلا شك أنه من أعظم الكبائر وأكبر الكبائر، وإذا تاب من ذلك التوبة تجب ما قبلها، وإن لم يتب من ذلك فإنه فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول بتكفيره مطلقا، ومنهم من يقول لا يكفر إلا مع الاستحلال. والذي اشتهر عنه القول بالتكفير مطلقا هو أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، فإن الجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا استحل، وبالغ قال الحافظ بن حجر وبالغ أبو محمد الجويني فقال بتكفيره، وبالغ أبو محمد الجويني فقال بتكفيره. هل يتبوأ مقعده من النار؟ يعني قيل إن هذا يعني أمر بمعنى الخبر، يعني معناه فإنه متخذ مكانا في النار أو متحصل على مكان في النار أو متبوئ مكان في النار. وإنما قيله فليتبوأ يعني معنى ذلك أنه هو نفسه عمل على أنه يهيئ له بيتا أو يهيئ له مستقرا في النار. والألفاظ جاءت يعني بلفظ الخبر وجاءت بلفظ الأمر، والأمر قيل إنه بمعنى الخبر، وقيل إنه دعاء عليه، وأنه أنه يعمل على أن يهيئ له مقرا في النار. قال عن عدي مسعود: من كذب علي
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
وثالث
علي: لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار.
لا تكذبوا علي هذا نهي، ثم إخبار بالنتيجة التي تترتب على هذا النهي والعقوبة التي تترتب عليه، وأن الكذب يولج النار يعني يدخل النار، الكذب يولج النار، وهذا خبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الكذب عليه يولج النار وينتهي بصاحبه إلى النار. والأحاديث جاءت منها ما هو بلفظ الأمر وهو بمعنى الخبر أو بمعنى الدعاء، ومنها ما هو بلفظ الخبر كحديث علي هذا، ففيه الجمع بين النهي وبين العقوبة التي يستحقها ذلك الذي يقع في ذلك المنهي، وهي أنه يصل إلى النار وأنه يدخل النار بسبب كذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان مستحلا فإنه يخلد في النار أبد الآباد، وإن كان غير مستحل فإنه يكون فعله من أكبر الكبائر وهو مستحق للعقوبة، وهذا جزاؤه إن جازاه الله عز وجل، وإن تجاوز عنه فالله تعالى يتجاوز عمن شاء من أصحاب الكبائر. ومن دخل النار وهو غير كافر فإنه لا يخلد في النار، وإنما يعذب فيها ما شاء الله أن يعذب، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها بحال من الأحوال. نعم. الإسنادين
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي،
وسويد بن سعيد
وهو
صدوق أخرجه مسلم وابن ماجة، وعبد الله بن عامر بن زرارة
وهو
صدوق أخرجه مسلم وابو داود وابن ماجة، وإسماعيل بن موسى
وهو
صدوق يخطئ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. قالوا حدثنا شريك
ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن سماك
سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبيه
عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى عن شريك عن منصور
بن معتمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ربعي بن حراش
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علي
بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
ثم ورد حديث أنس بن مالك وهو مثل حديث ابن مسعود إلا أن فيه الشك في كلمة متعمدا، لأنه قال حسبته قال متعمدا، من كذب علي حسبته قال متعمدا، فهو مثل الذي قبله. والتعمد يعني ثابت في الأحاديث الكثيرة، ومعلوم أن وبعض الأحاديث مطلقة ليس فيها ذكر التعمد، ولكن الإثم إنما هو في التعمد، وأما من حصل منه الخطأ فالله عز وجل تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان. فإذا هذا مثل حديث ابن مسعود إلا أن فيه شك في ذكر التعمد هل قاله أو ما قاله. ومعلوم أن الأحاديث المطلقة التي فيها ذكر التعمد محمولة على حديث مقيدة، الحديث المطلقة التي ليس فيها ذكر التعمد التأثيم والإثم والعقوبة إنما هو في حق المتعمد دون غيره. نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح
هو المصري ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه.
عن الليث بن سعد
وهو المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك
رضي الله تعالى عنه، وهو أحد وهو خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أو هذا الإسناد من الرباعيات عند ابن ماجه، وهي من على الأسانيد وقد ذكرنا فيما مضى أن ابن ماجه عنده ثلاثيات خمسة ولكنها كلها ضعيفة وهي بإسناد واحد عن جبارة بن مغلس عن كثير بن سليم عن أنس. الحديث الخمسة كلها بهذا الإسناد وجبارة بن مغلس وكثير بن سليم ضعيفان فهي حديث ضعيفة وأعلى ما يكون عنده بعد ذلك الرباعيات يعني معناه ما عنده حديث صحيح ثلاثي وإنما يعني الأسانيد العالية التي فيها صحيح وغيره هي الرباعيات وهذا منها. وفيه رواية ابن مسعود ورواية ابن شهاب وهو من صغار التابعين عن أنس وهو من صغار الصحابة يعني صغار فيه واحد من صغار التابعين يروي عن واحد من صغار الصحابة. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
وهذا مثل لفظ حديث ابن مسعود تماما مطابق له من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. و يعني الاسناد الاول الذي فيه الاسنادين الماضيين اللي فيه ذكر شريك طبعا يعني حصل له يعني خطأ وتخليط لما ولي القضاء ولكن الحديث متواترة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث عن أنس الذي راح يعني فيه يعني اسناد رباعي كلهم ثقات وحديث
جابر
مثل حديث المسعود الاسناد.
قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب
أبو خيثمة زهير بن حرب ثقة أخرج أصحاب الكتب
إلا الترمذي
أيضا
نعم عن هشيم
بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي الزبير
محمد المسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب
عن جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
كذلك رباعي
وهذا أيضا رباعي. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
وهذا حديث أبي هريرة هو بمعنى يعني ما تقدم وفيه يعني إلا أنه قال من تقول علي ما لم أقل يعني افترى علي شيئا وقال شيئا ما قلته أضافه إلي من تقول علي ما لم أقل. وهذا يعني يتعلق بالقول قد عرفنا أن الحكم سواء كان بالقول أو بالفعل سواء كان قولا أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعلا أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك يعني محرم وكل ذلك داخل تحت الوعيد. والتقول هو أن يأتي بقول يعني يضيفه إليه وهو لم يقله هذا هو نفس الكذب يعني الكذب تقول ويتقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين ثم لأخذنا منه باليمين ثم لأخذنا منه الوتين. فيعني التقول هو الكذب بأن ينسب إليه شيء لم يقله بأن يقول قال وهو لم يقل الذي هو نفس الكذب. والكذب كما هو معلوم يعني الخبر الغير مطابق للواقع هذا هو الكذب معناه خبر غير مطابق للواقع. ومن أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فخبره غير مطابق للواقع لأنه ما قال ذلك لأنه ليس الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وإنما قاله من كذب عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر.
محمد بن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن عمرو
وهو صدوق, هو ابن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سلمة,
أبي سلمة بن عبد, أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة,
أبو هريرة رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام, بل هو أكثرهم حديثا على الإطلاق. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول على هذا المنبر.
عن من؟ صحابي؟
عن أبي قتادة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول على هذا المنبر إياكم وكثرة الحديث عني, فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا, ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
ثم ورد حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه الذي فيه التحذير من 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 إياكم
وكثرة الحديث عني,
إياكم وكثرة الحديث عني, لأن كثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم مظنة يعني للخطأ ومظنة للكذب, ولكن كما هو معلوم إذا حصل شيء وهو خطأ فإنه لا يؤاخذ الإنسان على الخطأ, وإنما يؤاخذ على التعمد, وإنما يؤاخذ على التعمد. وهذا هو الذي دفع أو جعل يعني عدد من الصحابة يتخوفون ويهتهيبون من كثرة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم, كما مر في الباب السابق في الدرس الماضي, فإنه ورد عدة آثار عن الصحابة يتهيبون من الرواية والتحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام خشية الخطأ بنسبة شيء إليه, وإن كانوا غير متعمدين لكن هذا لكمال ورعهم وحتى لا يعرضوا أنفسهم لأن يحصل منهم خطأ يضيفونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم غير عامدين وغير آثمين, ولكنه الاحتياط والتوقي والبعد عن حصول شيء فيه يعني مضرة على الناس بنسبة شيء للرسول صلى الله عليه وسلم, وإن كانوا غير متعمدين فيما يقولون, والإثم إنما يكون في حق المتعمد. فإذا هذا الحديث الذي فيه قال إياكم وكثرة الحديث عني هذا هو الذي حمل يعني, وهذا مما أوصى به عمر رضي الله عنه في الذي مر في الدرس الماضي أنه مشى مع قرضة وهم ذاهبون إلى الكوفة وأخبرهم بأنه إنما ذهب معهم ليبين لهم أن لا يكثروا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن لا يعرضوا أنفسهم للخطأ والزلل. إياكم وكذا حديث عني فإن
فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا,
فمن قال علي يعني أضاف إليه شيئا فليقل حقا أو صدقا, يعني تحقق أنه قاله صلى الله عليه وسلم أو غلب على ظنه أنه قاله, تحقق أنه قاله أو غلب على ظنه أنه قاله, ولا بد من ذلك. أما أن يكون متوهما أو غير متثبت أو غير يعني مطمئن فإنه لا يجوز. ويقول صدقا يعني الذي أضافه إليه يكون صدقا, الرسول قاله أنه حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله, فيكون حقا يعني في نفس الأمر وصدقا يعني من ذلك الذي حدث به وأخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن
تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار,
وهذا مثل كلام أبي هريرة مثل ما جاء في حديث أبي هريرة من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن يعلى التيمي
وهو
ثقة وله مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
نعم.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق مدلس وأخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وهنا روى بالعنعنة ولكنه صرح في التحديث في مسند الإمام أحمد فزال احتمال تدريسه. والبوصيري ذكر هذا في الزوائد وقال إن فيه مقال من أجل تدريس محمد بن إسحاق، ولكن تدريس محمد بن إسحاق زال وتخلص منه بوجوده في مسند الإمام أحمد مصرحا بالتحديث، وهذا من الزوائد التي زادها البوصيري ذكرها وذكر الكلام فيه، وأن فيه مقال من أجل محمد بن إسحاق. والحديث الذي قبل هذا الذي هو حديث
أبي هريرة
أيضا من الزوائد. نعم.
عن معبد بن كعب
وهو مقبول أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ والمنسوخ والنسائي وابن ماجه.
نعم. وهو مقبول ولكن له متابع في مستدرك الحاكم، يعني له شخص آخر رواه أيضا يعني معه وروى يعني مثل ما روى، فيكون يعني هذا الكلام الذي في هذا الشخص اللي هو معبد من جهة أنه يحتاج إلى متابعة قد توبع، فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معبد. عن أبي قتادة.
أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه ومشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
التنبيه على الطلاب.
المطلوب من الطلاب أن كل واحد منهم الآن يرسل ورقة يكتب فيها اسمه وبلده وكونه يعني يريد المساعدات والزكوات والكتب، ومن كان يعني لا يريد المساعدات والزكوات فإنه يكتب ورقة يعني يذكر فيها اسمه وبلده ويذكر فيها طلبه الكتب فقط.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت للزبير بن العوام رضي الله عنه ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود رضي الله عنه وفلانا وفلانا، قال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
وهذا حديث عبد الله حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه يعني يبين أو يجيب على سؤال ابنه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه بأنه لم يعني يسمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يسمع ابن مسعود وكما كان يسمع فلانا وفلانا من الصحابة، يعني كنا عنهم ولم يسمهم وإنما ذكر ابن مسعود. قد عرفنا أن ابن مسعود نفسه في الباب السابق أنه نفسه كان يتوقع هذا، ولكنه يعني يمكن لأن عبد الله بن الزبير سمع منه أنه كان يعني يحدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل أباه لماذا ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يحدث فلان وفلان، فأجاب قال أنه لم منذ أسلم لم يفارقه وإنما هو ملازم له، وهذا إنما هو في الغالب وإلا فإنه هاجر إلى الحبشة وكذلك يعني فارقه في بعض الأحوال، ولكن المقصود من ذلك الغالب على أحواله أنه كان ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يفارقه، ولكنه ما كان يحرص يعني على كثرة الحديث من أجل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي
متعمدا
فليتبوأ مقعده من النار. وهذا من جنس ما مر من العبارة التي فيها ذكر التعمد وفيها ذكر التبوأ. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار.
محمد بن بشار بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن غندر محمد بن جعفر.
غندر محمد بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة.
نعم.
عن جامع بن شداد.
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير.
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه.
أبوه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
عن الزبير.
وأبوه الزبير العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت مرارا أن العشرة المبشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. العشرة المبشرين بالجنة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
أعد الإسناد.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد.
نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومثل الحديث السابقة التي فيها بهذا اللفظ والتي قلنا أن هذا اللفظ متواتر, يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر لفظي. هذا هو المثال الذي يمثلونه للتواتر اللفظي يعني بلفظه. أما التواتر المعنوي فهو كثير. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا لفظ جاء عن عدد من الصحابة, يعني يبلغ حد التواتر بهذا اللفظ. فلهذا قيل له متواتر لفظي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مطرف
طرف بن
طريف
وهو ثقة
أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عطية
عطية بن سعد العوفي وهو
صدوق يخطئ كثيرا.
نعم.
أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
ولكنه توبع عطية يروي عن من؟
عن أبي سعيد.
نعم توبع. نعم.
عن أبي سعيد
وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من الزواهد.
سويد بن سعيد الحدثاني كوفي, علي بن مسهر كوفي. نعم. مطرف بن طريف كوفي. نعم. عطية بن سعد كوفي.
نعم.
وقي أبو سعيد
نعم يعني معناه مسلسل بالكوفيين, يعني مع أبو سعيد فهو
قد توفي بالمدينة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى
البوصيري ذكر هذا في الزواهد. نشوف نسخة عبد الحميد علي حسن موجود نسخة فيها ذكر.
قال هذا إسناد ضعيف لضعف عطية رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أسباط بن محمد عن مطرف
لكن توبع. نعم. اللي هو عطية. ثم أيضا لا لم يتابع الحديث متواتر.
يذكر الشيخ تابعه أبو نظرة عند
يوم. نعم في واحد ثاني اللي هو عطاء بن يسار وعطاء بن يسار. نعم تابعه اثنان أبو نظرة وعطاء بن يسار.
قال رحمه الله تعالى باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. قال
هذا الأثر اللي فيه ما فيه مرة من هذه اللي قالوا من زايد زيادة القطان.
لا ليس هنا.
وين
الباب هذا كله ما في زيادة أمس.
لا اليوم هذا فيه في محمد بن عبد الله.
لا سيأتي.
وين هو بقى؟
هذا الباب اللي جاي، باب من حدث عن قال حدثنا حمد بن عبد الله عن الحسن بن أشيب عن شعبة
هذا هو
حدث
عمر بن جندب الباب الثاني
اللي بنقرأه الآن.
نعم.
قال باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
واللي بعده
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
هذا عدة حديث وردت في هذا المعنى، وأن من يعني لأن هناك من يعني من يكذب وهناك من يحدث بالكذب، من يحدث بالكذب ومن يكذب عرفنا الحديث التي مرت في الباب السابق كلها في من يكذب، وأما هنا في من يحدث بما هو كذب. فإذا كان يعلم أنه كذب فلا شك يعني معناه أنها تعمد يعني نسبة أو إضافة ما كذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإضافة للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون أحد الكاذبين. لكن إذا كان يظن أنه كذب، ولهذا قال يرى، لأن يرى بمعنى يظن ويرى بمعنى يعلم. فإذا كان حدث بالحديث وهو يظن أنه كذب فتحديثه فيه معناه أنه مشاركة في الكذب ومساهمة في الكذب، ولهذا قال أحد الكاذبين، وفي بعض الروايات أحد الكاذبين. أحد الكاذبين يعني من جملة الكاذبين، لأن من افترى الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب، ومن حدث بالحديث عنه وهو يعني يعلم أو يغلب على ظنه أو يظن يعني يغلب على ظنه أنه كذب فإنه يكون مشاركا في ذلك، لأنه روج ما هو كذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، فهو مشارك في الكذب. ولهذا قال أحد الكاذبين يعني حيث يعني يكون كل راو يعني يفعل ذلك يكون كاذب، أو أحد الكاذبين المحدث والمحدث، المحدث والمحدث يعني يصير من 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 حدثه وهو كاذب ثم روى عنه يعني فيكون المحدث والمحدث أحد الكاذبين. وعلى أنه جمع يعني كل من دخل أو كل من حصل منه نسبة شيء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس هو الكاذب، وإنما الكاذب غيره، ولكنه يعلم أو يغلب على ظنه أنه كذب، فإن ذلك من جملة الداخلين تحت هذا الوعيد على من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله عدة حديث. الأول حديث
علي،
نعم،
من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
والثاني
حديث سمرة بن جندب من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
يعني كل واحد لفظان متماثلان. نعم. والثاني
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن هاشم
هو
صدوق وابن البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن ابن أبي ليلى،
ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو
صدوق سيء الحفظ.
نعم.
جدا.
نعم.
خير أصحاب السنن.
نعم.
عن الحكم،
الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علي،
عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. وفيما نعم
نعم
وفي محمد بن أبي ليلى وفيه الكلام, ولكن الحديث يعني كما هو معلوم يعني متواتر, و لا تذكر شيء متابعته يعني فيه, لكن الحديث صحيح. نعم 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 تابعه الأعمش, تابعه الأعمش. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع,
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب.
سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
حدثنا
عثمان بن أبي شيبة.
صحابي من هو؟
ها؟
صحابي.
لا هذا
من هو صحابي؟ نعم عن علي. نعم نعم عن الأعمش
عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
وهذا مثل الذي قبله, يعني هنا روى وهناك من حدث وهما بمعنى واحد. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب
الترمذي والنسائي في اليوم والليلة.
نعم.
عن محمد بن فضيل
وهو بن غزوان صدوق أخرج أصحاب كتب
عن الأعمش
ثقة أخرج أصحاب كتب
عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي.
نعم.
هنا الزيادة. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب.
يعني هذه الزيادة أو هذا الطريق يعني كان محله يعني يكون ينبغي قبل أن يكون قبل هذا الحديث اللي هو حديث
علي,
حديث علي, لأنه تابع الذي قبله حيث قال مثل حديث سمرة بن جندب, فهو متأخر عن مكانه. وهذا ما فيه قال أبو الحسن, يعني كطريقة أبو الحسن القطان في زياداته على ابن ماجة, في زياداته على ابن ماجة يعني يقول قال أبو الحسن, وفي هذا الموضع ما قال أبو الحسن. فيحتمل أن يكون من الزيادات وأنها سقطت منه يعني كلمة قال أبو الحسن, ويحتمل أن يكون ليس من الزيادات وأنه من ابن ماجة, ولكن هذا الذي روى عنه أو الذي يروي عنه غير معروف, لأن محمد بن عبد الله يعني غير معروف, فيعني قد يكون أنه يعني سقط يعني في رجال ابن ماجة, ويحتمل أن يكون يعني من الزيادات وأنها سقطت قال أبو الحسن, ويكون مثل ذاك الحديث الذي هو الذي مر الزيادة التي فيها أن بين أن فيه علو بين أبي الحسن القطان وبين شعبة يعني هناك, فيكون كذلك هنا إذا كان رواه عن طريق الماجة يكون بينه وبين شعبة ثلاثة أشخاص, وإذا كان رواه أبو الحسن القطان من غير طريق الماجة يكون فيه واسطتان فيكون عاليا. ومحمد بن عبد الله هذا غير معروف, سواء قيل أنه من الزيادات أو قيل أنه ليس من الزيادات الذي هو من رواية إذا كان من رواية ابن ماجة وأغفل يعني فلم يذكر. نعم.
أحسن الله إليك, في ترجمة الحسن بن موسى الأشيب من تلاميذه في تهذيب الكمال محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي.
إيه نعم, بس في مشكل وهي في ترجمة المخرمي. شوف ترجمته في التقريب.
إيه
شوف ترجمته في التقريب.
محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي بمعجمة وتثقيل أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ من 11 مات سنة 54 إلى البخاري وابو داود والنسائي.
يعني ما ذكر ابن ماجه.
إيه إذا قلنا أنه من زيادات أبي الحسن.
نعم ما ذكر. لا بس فيه يعني نعم لبس اللي يشكل أن أبا الحسن ولد يعني سنة 54 و200 ولد, وهذا توفي 54 اللي هو المخرمي, فما يمكن يروي عنه لأن المخرمي ولد سنة 54 و200 وهذا توفي سنة 54 و200, فيعني محتمل يكون هذا من جزء يحيى بن عبد الله الكرابيسي الذي هو غير معروف الذي جاء في الإسناد الأول, ولكن يعني يحتمل يكون سقطت قال أبو الحسن مع طريقة القطان أنه يعني الزيادة فيها أبو الحسن قال أبو الحسن قبلها, وهذا الموضع ما فيه قال أبو الحسن, فيحتمل أن تكون سقطت وأن يكون هذا من زياداته وأن يكون في علو, ولكن هذا ليس المخرمي. نعم.
عن الحسن بن موسى الأشيب
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
وهذا مثل الحديث الذي مضت يعني حديث المغيرة يعني مثل الحديث الذي مضت من حدث عني بحديث يرى كذا بالفتح ولا يرى
ضبط في النسخة يرى.
على كل يعني هو سواء كان يرى أو يرى لأن يرى بمعنى يعلم ويرى بمعنى يظن, والظن الغالب مثل العلم يعني حكمه حكم العلم يعني حكمه حكم العلم ويعامل معاملة العلم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان.
سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حبيب بن أبي ثابت
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ميمون بن أبي شبيب
وهو
صدوق للبخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
نعم.
عن المغيرة بن شعبة
رضي الله عنه وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ مر معنا في الحديث الرابع قول ابن ماجة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير, فهل يمكن أن يكون هو هنا محمد بن عبد الله؟
شوف ترجمة محمد ترجمة محمد بن عبد الله بن نمير
محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني بسكون الميم الكوفي أبو عبد الرحمن لقبه درة العراق ثقة فاضل ثقة حافظ فاضل من العاشرة مات سنة 34
34
نعم
يعني قبل يعني قبل ذاك اللي هو قبل ولادة أبو الحسن القطان بسنوات.
لا هذا الاعتبار أنه من شيوخ ابن ماجه.
هو لا شك من شيوخ ابن ماجه, لكن يعني الاحتمال هذا ما يكفي أن يقال هو أقول ما يكفي. وأما من حيث الثبوت حديث الأثر ثابت يعني سواء جاءت هذا يعني صح هذا عن كل من طريق ابن ماجه أو ما صح أن يكون شيخ في هذا. وبين يعني هل أيضا محمد بن عبد الله بن نمير من شيوخه الأشيب
التهذيب؟ لا
من هو الأشيب هو؟
أي موسى.
نعم.
أنا رجعت التهذيب الكمال ما لقيت.
ليس من شيوخه؟ نعم؟
لا. وفي كذلك في ترجمة موسى ليس من تلاميذه إلا محمد بن عبد الله
المخرمي
المخرمي هنا الأخ يفيد بأن كذلك المزي لم يذكر أن هذه من زيادات ابن حسن في تحفة الأشراف.
هذه الأبواب اللي راحت أربعة الآن الأبواب نعم أربعة أبواب يعني هذه الأربعة
اليوم الخامس دخلنا فيه
لا الأربعة التي مرت يعني التي الباب الخامس هذه ليس فيه شيء من ليس فيه شيء
من الزيادات
نعم
من حدث عني حديث يرى أنه كذب لا يوجد فيه زيادات
أي نعم
يعني كله عند مسلم
نعم
كلها عند مسلم هذه الباب الأخير
نعم
حسب تخريج كلها عند مسلم حديث علي حديث ثور بن جندب حديث المغيرة بن شعبة
نعم
كلها مخرجة عند مسلم
نعم بس الآن اللي راحت اللي مرت يعني والتي زيادات زيادات ابن ماجه يعني هذا ليس فيه زيادات لكن الأبواب الأربعة اللي راحت فيها زيادات الأول فيه خمسة والثاني فيه أربعة والثالث فيه خمسة والرابع فيه ثلاثة فيكون مجموعة 17 يعني ستة عشر هذه ذكرها البوصيري واحد يعني فات البوصيري وكلها صحيحة إلا يعني الأثر الذي فات البوصيري وهذاك الذي فيه أن ما قيل من شيء من قول حسن فأنا قلته ما قيل من قول حسن فأنا قلته وكذلك أثر ابن مسعود أثر اللي قال أهناه وأهداه أتقاه اللي هو قبل حديث أثر علي على ابن مسعود هذاك اللي فيه انقطاع يعني معنى ذلك أن على حسب ما مر يعني كلها صحيحة إلا ما ندر يعني معناه الزيادات يعني غالب عليها الصحة يعني حتى الآن عن بعض العلماء يقول أن الغالب عليها الضعف أو أن الضعف فيها كثير ويعني وبعضهم يقول أن الصحيح هو الكثير ولكن على حسب الاستقراء الآن فيما مر بنا من الأربعة الأبواب أنها كلها 17 و 15 صحيحة واثنان هما ضعيفان
يقول هل تقرير
وهذا يقوي أو يؤكد قضية أن يكون ابن ماجه يعني اعتبر سادس الكتب لكثرة زياداته ولما فيه من أشياء الزائدة ومن المعلوم أن المعتبر هو الثابت لأن الزيادات إذا كانت ضعيفة يعني ما لها عبرة وإنما العبرة فيما كان ثابتا والآن يعني في هذه الأبواب القليلة يعني ما فيه شيء فيه ضعف إلا ضعيف إلا حديث واحد مع أن البوصيري ضعف يعني ضعف بعضها مثل عطية هذا اللي في عطية مع أنه متابع مثل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث لكن من حيث الواقع الصحة يعني أنها صحيحة وأنها صحيحة وحسنة ثابتة
يقول هل تقرير القواعد والأصول في خلاف السنة كما يفعله بعض ما يسمى بالمفكرين الإسلاميين ثم نسبة هذه القواعد والأصول للشريعة هل هذا داخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أن إذا كانت القواعد غير صحيحة وأنها لا علاقة لها بالشريعة فيعني لا شك أن هذا يعني ليس ببعيد أن يكون داخل بل يعني بل هو عام لأنه يعني معناه أنه يعني لأن الحديث قد يكون فردا وقد يكون في نقطة معينة لكن هذه قاعدة يعني معنى ذلك أنه ضاف إلى الشريعة شيئا يعني ليس منها يعني بالتقعيد لا شك أن هذا يعني ليس ببعيد أن يكون من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بل الكذب العام
هل يكفر الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان مستحلا حتى ولو كان متأولا كان يقول أكذب له لا عليه؟
والله يعني عموم الحديث, عموم الحديث يعني يدل على يعني دخوله يعني تحت الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم والكذب على الرسول, لكن قد يكون يعني الأمر يعني ما أدري عن الكلام في المسألة, ولكن لا شك أنها يعني أهون أو أهون من غيره. نعم.
يقول ذكر الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الرابع 374 قوله إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه. روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في تفسير عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا, وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مرفوعة. قال ابن جرير وهذا ليس مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه, لا يقول أن إجلاسه على العرش منكرا, وإنما أنكره بعض الجهمية ولا ذكره في تفسير الآية ولا ذكره في تفسير الآية منكر. السؤال هل من عقيدة أهل السنة القول بأن ربنا يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش؟
ما نعلم ذوي ذلك, لو ثبت لا يعني لتعين القول به, لكنه لم يثبت, ومجرد الرواية وكثرة الرواية أو الاستفاضة لا تكفي, لأن يعني بعض المحدثين يكتفون بالأسانيد بأنهم إذا أسندوا فإنهم تركوا يعني رووا الحديث يعني كما ثم من أراد يبحث في الأسانيد ويقف على صحتها وضعفها من ناحية الكلام في الرجال, مثل ما هو موجود في كثير من الـ من الـ الـ التراجم يعني في الحديث, يعني يكون فيه حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان, وقد يكون فيه رجل وضع وقد يكون فيه رجل ضعيف جدا. والذهبي والحافظ بن حجر في لسان الميزان في ترجمة الطبراني, أظن في ترجمة الطبراني في ختامها أو في آخرها, قال إن كثير من المحدثين بعد المئتين يعني يرون أنهم إذا ذكروا الإسناد فقد برئوا من عهدته, أنه إذا ساقوا الإسناد فقد برئوا من عهدته, يعني أظن في ترجمة الطبراني في آخر في آخرها في آخرها في لسان الميزان, أن كثير من العلماء يعني بعد المئتين يعني يرون أنه إذا ساقوا الحديث بإسناده فقد برئوا من عهدته, بمعنى أن الناس ينظرون في الرجال ويعرفون أحوال الرجال. وأما هذا الذي ذكر هذا ما نعرف يعني شيء يدل على ثبوته, والأصل هو عدمه حتى يثبت.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.